أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية، وبه نختم بمشيئة الله تعالى لقاءاتنا المباركة في شرح هذا الكتاب، كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، حيث يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، اهلا ومرحبا بكم شيخ حمد.
حياكم الله وحيا الله عليكم المشاهدين.
ترحيبنا يمتد بكم احبتنا الكرام، نسعد كثيرا بكم وبتواصلكم معنا من خلال ارقام الهواتف التي تظهر امامكم على الشاشه، ومن خلال ايضا البريد الالكتروني الخاص بموقع الاكاديميه والذي نتلقى من خلاله اسئلتكم واستفساراتكم، مشكورين. لعلنا شيخ ونحن في ختام هذا الدرس المبارك والذي كما ذكرت قبل قليل نختم به هذا الكتاب بمشيئة الله تعالى، أن تذكروا الإخوة بالموقف الذي وقفناه في نهاية الدرس الماضي.
جزاك الله خير. توقفنا في اللقاء السابق على كلام أبي إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي المتعلق بأن أعداء أهل السنة كل يلقب أهل السنة بضد ما يعتقده، فالروافض تطلق عليهم ناصبة، الجهمية يطلقون عليهم مجسمة مشبهة، الجبرية يطلقون عليهم شكاكا، القدرية يطلقون عليهم جبرية، وهكذا.
جميل. وبما أنك يعني أشرت إلى أن أهل الكلام يسمون أهل السنة بالحشوية، هناك سؤال حقيقة لعلنا نبدأ به من الأخت لولو إبراهيم من السعودية، بعثت به، كانت تقول أن يعني سؤالها الأول لعلها إجابته كانت في الحلقة الماضية في قضية وصف أهل البدع بأن أهل السنة هم حشوية، كانت تسأل عن أصل هذه التسمية ومعناها، قد مر معنا في اللقاء الماضي ذلك. في سؤال الثاني تقول في حلقة الماضية شيخ ألمحت إلى قصة الإخوة الثلاثة في مسألة القدر، ما هي هذه القصة؟
قصة الإخوة الثلاثة باختصار، اختصارا لأجل نستفيد من الوقت، هي أن اعترض على أبي علي الجبائي وهو من المعتزلة ويقول بنفي القدر، نفي أن الله عز وجل خلق أفعال العباد. فسأله سائل: إذا مات ثلاثة إخوة، أحدهم مات على الإيمان والآخر على الكفر والثالث مات صغيرا لم يبلغ الحلم، فاحتج الكافر والصغير على الله عز وجل. فأجاب أبو علي الجبائي: المسألة متعلقة بالاعتراض على القدر. فأجاب الجبائي بما يتوافق مع مذهبه، فتبين لأبي الحسن أن أبا علي الجبائي زوج أمته ليس على جادة صحيحة، فترك مذهبه.
كان زوج أمه.
نعم.
طيب نستأذنكم في قراءة المتن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في فتوى: قالوا: وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا.
نعم. يعني الشيخ هنا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
اللهم صل وسلم،
يقول اتهام أهل السنة بهذه التهم هذا دليل على أنهم على الحق وعلى الإرث الصحيح، لأن هذه سنة الله عز وجل في عباده المؤمنين. فأعداء الأنبياء اتهموا الأنبياء بهذه التهم لأجل تنفير الناس منهم، فآخرهم وأفضلهم ومقدمهم وسيدهم نبينا عليه الصلاة والسلام، اتهمه قومه بأنه ساحر كاهن مجنون كذاب لأجل التنفير. يقول: فهذه علامة الإرث الصحيح، فهذا لا يؤثر على المسلم إذا كان واثقا من منهجه ومن طريقته فلا يتأثر. لهذا قال الشاعر: لا يضر البحر أمسى زاخرا أرمى فيه غلام بحجر. ويقول الآخر: تقول هذا جنى النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابيل مدحا وذما وما جاوزت وصفهم والحق قد يعتريه سوء تعبيري. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول: إن كان تجسيم ثبوت استوائه على عرشه إني إذا لمجسم وإن كان تشبيها ثبوت صفاته وإن كان تشبيها ثبوت صفاته فمن ذلك التشبيه لا أتكتم. فالحقائق لا تغيرها الألفاظ. فكونك تسمي المتبع للسنة متزمت متطرف، الحق متبع هو للسنة وإن سميته متطرف، كما أن هذا العسل ممكن تسميه عسل وممكن تسميه قيء الزنابير. ولهذا حتى في الأمور المحرمة، الخمر خمر، سمي مشروب روحي، سمي ويسكي، سمي كذا، هو خمر، ما خمر العقل. الربا ربا، سمي فائدة، سمي بأسماء الآن حديثة لأجل أن تنطلي على الجهال، لكن يبقى أنه ربا. نعم.
أما الذين وافقوا ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مخذوبة وإن اعتقدوا صدقها، كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما، ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب.
نعم، يعني لاحظ مثلا هؤلاء الرافضة جعلوا هذه الملازمة الفاسدة، هم بعضهم قد يعتقد أنها ملازمة صحيحة لكن هي باطلة. من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، من قال لكم؟ ومن أبغض عليا فهو ناصبي، انتهى إلى هذه النتيجة. فعندهم لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء لعلي إلا أن تتبرأ من الشيخين، ونحن نقول لا، بل التولي للجميع والمحبة للجميع ولا تلازم بين هذا وذلك. نعم.
وكقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة.
وهذا أيضا باطل، يعني يمكن أن تثبت القدرة والإرادة لله عز وجل وأنه خلق أفعال العباد وتثبت للعباد أيضا مشيئة واختيارا، هم عندهم هذا التلازم الباطل. إذا أثبتت أن الله خالق لأفعال العباد فقد جعلت العبد مجبورا على فعله، يعني سلبت إرادة العبد، وهذا التلازم أيضا باطل. ولهذا سموا أهل السنة الذين أثبتوا إرادة العبد سموهم جبرية بناء على هذه المقدمتين الباطلتين. نعم.
وكقول الجهمي: من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه.
نعم، ولهذا سموا أهل السنة مشبه بناء على هذه
الاعتقادات
الفاسدة، أنك إذا أثبتت الاستواء فقد أثبتت أن الله جسم وأنه محصور. من قال أن هذا لازم لذلك؟ أنا أثبت الاستواء ولا يلزم من أن يكون جسم ولا يلزم أن يكون محصورا، علما أن الجسم من الألفاظ المجملة التي لا تنفى ولا تثبت بإطلاق. نعم.
وكقول الجهمية والمعتزلة: من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة.
نعم، وهذه أيضا شبهة أخرى، يعني شبه نفاة الصفات كثيرة، لكن من أبرزها شبهة التجسيم التي ذكرها الشيخ عن الجهمية، وشبهة التركيب التي ذكرها عن المعتزلة، أنك إذا أثبتت لله صفة العلم والقدرة والإرادة فقد أثبتت أن الله مركب، وكل مركب بمعنى أنه أصبحت مشبه، ولهذا من أثبت الصفات عندهم فهو مشبه. لماذا؟ لأن هذه الصفات أعراف، هذه الصفات عندهم عرف، لأنهم لا يشاهدون في المخلوق إلا ما هو موصوف بهذه الصفات أن يكون عرضا، يقول الحياة بالنسبة للمخلوق عرض، إذن إذا أثبتها لله فقد شبهت الخالق بالمخلوق. يقول: لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وجوهر متحيز سبق التعريف به وهو من اصطلاحات المتكلمين، هو الذي لا يقبل الانقسام لا بالفعل ولا بالقوة. وأهل السنة أصل لهم كلام في وجود هذا الجوهر هل هو موجود وإلا لا، ثم هل يلزم من إثبات الصفات هذه اللوازم الباطلة. نعم.
ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها، فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.
يعني يقول أن إلصاق هذه التهم وهذه الأسماء المكذوبة بناء على اعتقاده هذا نكل أمر إلى الله عز وجل، وهذا من باب الافتراء الذي لا مستند له فيه. نعم.
وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون.
نعم. الشيخ يقول لو سبرت الذين تكلموا في الصفات لوجدتهم لا يخرجون من أهل القبلة عن هذه الستة أقسام. قسمان يقولان تجرى على ظاهرها، وسيفصل الشيخ هذا الآن تلخيص لكل ما تقدم. قسمان تجرى على ظاهرها، قسمان تجرى على خلاف ظاهرها، قسمان
يسكتون
ويمسكون عن الكلام عنها.
أما الأولان فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق.
نعم. القسمان اللذان يقولان تجرى نصوص الصفات على ظاهرها، القسم الأول المشبهة. نعم. الذين جعلوا أجروا النص على ظاهره لكن جعلوا هذا الظاهر من جنس ما هو ثابت للمخلوق، ولهذا الشيخ قال هذا المذهب باطل ظهر بطلان وتوجه وإليه توجه أي بان وظهر ووضح الرد بالحق. وعلى رأس هؤلاء الحكمية أتباع هشام بن الحكم الرافضي، وأيضا الجواليقية أتباع هشام بن سالم الجواليقي، وأيضا غلاة الصوفية يصنفون من المشبهة. نعم.
والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به، فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام، فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين.
نعم. القسم الثاني ممن يجري هذه النصوص على ظاهرها، من يجريها على ظاهرها لكن على الوجه اللائق به سبحانه، وهؤلاء هم أهل السنة. نعم. على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لكن لو لاحظنا مثلا ظاهر هذه النصوص لحق المخلوق إما أن تكون عرض أو جسم هذه الصفة، فمثلا الحياة بالنسبة للمخلوق
عرض،
القدرة
عرض،
العلم
عرض،
اليد
جسم،
الوجه جسم. طيب هؤلاء الذين يثبتون الحياة والعلم والقدرة والإرادة لله ماشي، وينفون الصفات الذاتية ماشي، يقول الشيخ هذه أعراض في حق المخلوق وهذه أجسام في حق المخلوق، فإن كان إثبات الصفات اللي هي الوجه واليد، ويريد أن يرد على المتأخرين المتكلمين، إن كان في التشبيه فأيضا إثبات العلم والقدرة والإرادة التي تثبتونها أنتم لله، لأن في حق المخلوق عرض، فإذا أثبتتموها لله فقد شبهتم الخالق بالمخلوق. نعم.
فإما تنفونها جميعا أو تثبتوا الجميع.
فإما أن تثبتوا الجميع أو تنفوا الجميع.
وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح، فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات.
وهذه قاعدة سبق الكلام عليها، قلت لكم أن هناك قاعدتان مهمتان في الأسماء والصفات في الرد على المخالف، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، ونوه عنها هنا في مسألة التفريق بين الجسم والعرض، فإما أن تثبت الجميع أو تنفي الجميع. الآن الأشاعرة وجمهور المتأخرين المتكلمين يثبتون الحلايات والعلم والقدرة والسمع والبصر وينفون الوجه واليدين والاستواء وهما من جنس واحد، فإما أن تثبتوا الجميع أو تنفوا الجميع. أيضا القول في الصفات كالقول في الذات، أنتم تثبتون لله ذات، هل ذاته مشابهة لذوات المخلوقين؟ قالوا حاشا وكلا، لله ذات لائقة به سبحانه. يقال لهم وأيضا هذه صفات. الذات متصفة بصفات لائقة بها.
نعم. فمن قال لا أعقل علما
علما،
نعم، فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟
وهذا يرد به على المعتزلي. إذا قال لا أنا لا أثبت لله العلم ولا أثبت لله اليد، ليش؟ قال لأني لا أعقل، لا يمكن أتصور أن فيه يد
أو علم
إلا هذا العلم الذي أشاهده. قلنا له هل تعقل ذات غير ذات المخلوق؟ طبعا لا بد أن يثبت لله ذات قائمة بنفسك. فإن قال نعم الله له ذات لائقة به، قيل
هو كذلك الصفات،
نعم، وله صفات لائقة
به. نعم. قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه، فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك، بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبتت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، وقد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من مخلوقات الله كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟
جميل، هذه حجة مختصرة يمكن أن يتسلح بها كل سني حتى وإن كان عاميا. الشيخ أعطاه هذه الحجة المبسطة، يقول إذا قال لك الجهمي، إذا قال لك المعطل أيا كان، معتزلي، جهمي، أشعري، إذا قلت له أثبت لله النزول، مباشرة هو أي معطل يورد عليك هذه الشبهة، كيف ينزل؟ أن تثبت لله النزول كيف ينزل؟ اعكس عليها أنت الحجة.
بدرهم السؤال.
نعم، اعكس عليه السؤال، قل له كيف هو؟ سيقول لك مباشرة لا يعلم هو إلا هو سبحانه، كيف أنا أعلم ذات الرب؟ قل وأنا أيضا أثبت النزول
ولا يعلم
كيفية النزول إلا هو سبحانه وتعالى. يقول فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري، أي ذاته وحقيقته غير معلومة للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزمة للعلم بكيفية الموصوف. أنت الآن تقول أجهل ذات الله عز وجل، العلم بكيفية الصفة التي اعترضت بها علي أيضا لا يمكن أعرف كيفيتها إلا بعد أن أعرف كيفية الموصوف، ولهذا قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما. فإذا كانت كيفيته مجهولة فمن باب أولى أن تكون كيفية الصفة مجهولة. ثم ضرب مثالا، طب هذه الأسطر التي ذكرها الشيخ فصلها في التدمرية، جعلها كقواعد، القول في بعض الصفات كالقول في بعض قاعدة وتكلم عنها، ولهذا أحيل الأخ والأخت المشاهدة من أراد التفصيل فليرجع إلى التدمرية، القول في الصفات كالقول في الذات. ثم ضرب مثلا بالجنة والروح هنا، قال ويتضح بمثالين، لأنه قال بأصلين عظيمين هما القول في الصفات كالقول في بعض والقول في الصفات كالقول في الذات، وبمثلين مضروبين وبخاتمة جامعة. طيب، هو الآن يريد أن يمثل مثال قريب للذهن. قال الآن موجودات الجنة. ابن عباس أخبرنا أنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها الله عز وجل أن فيها أنهار من لبن وأنهار من عسل وأنهار من خمر ماشي، وفيها قصور وفيها أشجار وفيها أنهار. طيب هل ما في الجنة مماثل لما في الدنيا؟ الجواب لا، فقط الاسم والمعنى العام. ولهذا قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. في الحديث الصحيح أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب هذا مخلوق مع مخلوق وبينهما هذا التباين العظيم، فما الظن بالخالق والمخلوق؟ حتى وإن اتفقا في الاسم فالحقيقة متباينة تماما. نعم.
وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ مع أننا نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأن لهم بذلك.
نعم. المثال الثاني لأجل أن يقرب المعنى أن التماثل في أسماء الصفات بالنسبة لله وأسماء المخلوق لا يلزم من التمثيل، يعني كون الله عز وجل وصف نفسه بأن له يدين والمخلوق موصوف بذلك لا يلزم أن تكون يدي المخلوق كيد الخالق. المثال الثاني اللي يريد أن يقرب هذا المعنى وهذه المباينة الروح، قال هذه الروح التي في بني آدم من أقرب شيء لبني آدم ماشي، اضطرب الناس فيها في حقيقة هذه الروح. طبع النصوص لم تبين كيفية هذه الروح. نعم وصفت في النصوص أنها تسل وأنها تصعد وأنها تخرج ماشي، لكن حقيقة هذه الروح كيفية هذه الروح لا يعلمها أحد ولا يمكن أن يدعي ذلك أحد، وهي مخلوقة وصفت بأوصاف وصف بها المخلوق، الخروج تسل تصعد تسمع تتكلم ماشي. ولهذا قال نعم لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة. بالطبع المتفلسفة غلوا في نفي الصفات عنها حتى قالوا أنها لا متصلة بالبدن ولا منفصلة عنه، ولا هي داخل العالم ولا خارجه، ولا تتكلم ولا ولا ولا، وهذا لا يعقل ماشي. هي موصوفة بهذه الصفات وليست من جنس البدن التي نشاهدها، ومع ذلك هذه الصفات ثابتة ولا يلزم من ذلك التشابه بينها وبين صفات البدن، فالخالق أيضا مع المخلوق من باب أولى. نعم.
وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطل مدلول، هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشرة، أو يثبتون الأحوال دون الصفات كما عرف من مذاهب المتكلمين، فهؤلاء قسمان. قسم يتأولونها.
نعم. قوله أما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، ظاهر هذه النصوص، دلالة ظاهر هذه النصوص، يقول ليس لها في الباطن، يعني ليس لا تدل على إثبات صفة، لا تدل على إثبات صفة. ثم قالوا أن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية، هذا مذهب الفلاسفة ومن تبعهم من الجهمية والمعتزلة. وعرفنا في أول الرسالة معنى الصفات السلبية، ليس بكذا ولا كذا ولا كذا. الصفات الإضافية هي أنه لا تعقل هذه الصفة إلا بما يقابلها، كما قال الفلاسفة أنه سبحانه هو العلة، العلة لا يمكن أن تكون إلا مع وجود المعلوم ماشي. وإما مركبة منهما من السلبية أو الإضافية، أو يثبتون بعض الصفات. من هؤلاء الذين يثبتون بعض الصفات؟ الأشاعرة. يقول السبعة هذا جمهور، يثبتون سبع صفات. أو الثمانية، بعضهم يثبت زيادة صفة فيوصلها إلى ثمان صفات، بعضهم يوصلها إلى 15 صفة، نعم، أو يثبتون الأحوال دون الصفات، وهذا مذهب أتباع أبي هاشم من المعتزلة، نعم.
فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى أو بمعنى علو المكانة والقدر أو بمعنى ظهور نوره للعرش أو بمعنى انتهاء الخلق إليه إلى غير ذلك من معاني المتكلفين.
إذن القسم الأول ينفي الدلالة الظاهرة الصحيحة لكنه يثبت دلالة أخرى يسميها تأويل. ذكر الشيخ مثل الاستواء، الاستيلاء، العلو والمكانة، القدر، الظهور إلى غير ذلك من التأويلات الباطلة، إنما يعين المعنى. طيب،
وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا.
نعم، هؤلاء ينفون الصفة. طيب، هل تعينون صفة؟ قالوا لا، الله أعلم، لكن نحن نجزم أنه لم يرد هذه الصفة التي في أذهاننا.
لا يؤولون،
لا يؤولون، على خلاف أصحابهم. أصحابهم يؤولون، هم يقول لا نؤول. طيب، ماذا تثبتون؟ هل تثبتون لله الصفة الثابتة؟ لا، يقول لك لا، ما أثبت لله اليد، لكن أجزم أنه لم يرد إثبات اليد، لا أجزم أنه لم يرد إثبات صفة الاستواء. فهذا نفى الظاهر لكن لم يحدد المراد. واضح؟
نعم. ما تسمى هذه الفرقة؟
قسم آخر من أهل التأويل. نعم، كونهم ينفون الصفة الحقيقية لكنهم لا يثبتون صفة أخرى.
كيف تعملهم طيب مع نصوص القرآن في إثبات هذه الصفات؟
يقولون نجزم مثلا قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان أن هذه الآية لا تدل على إثبات صفة يدين حقيقيتين لله فقط. الآن يعني نفوا هذه الصفة. طيب، تثبتون ماذا؟ قالوا لا نثبت شيئا، لكن نجزم أنه لم يرد هذه الصفة. القسمان الآخران لا يقولون لا نجزم لا هذا ولا هذا، وهم المفوضة الذين سيأتون في الأخير. نعم.
وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم.
وهؤلاء اللي يسمون المفوضة، ها هنا يأتي الفرق بينهم وبين القسم الثاني من الذين نفوا ظاهر دلالة الآية. أولئك جزموا بنفي الدلالة لكنهم لم يحددوا المعنى. هؤلاء لا، قالوا لا نجزم، ممكن يريد إثبات صفة اليدين وممكن يريد معنى آخر. نعم.
وقول يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات.
يعني هؤلاء سلبيين، يعني ما يرفع رأسا بهذه النصوص، لا يقول أثبت ولا لا أثبت ولا شيء، ما يتعرض لها لا من قريب ولا من بعيد.
فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها، والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
نعم، يقول هذا هو الحق، إثبات ظواهر هذه النصوص على ما دلت عليه، لكن قد يوجد عند بعض الناس تردد. نعم، لا يصل إلى اليقين، والسبب في ذلك ضعف الإيمان، والسبب ضعف العلم. ليس الناس على درجة واحدة من الإيمان، وليس الناس على درجة واحدة من العلم، فكلما ازداد الإنسان علما ازداد فعلا معرفة لحقيقة هذه النصوص. نعم.
ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك.
نعم، وهذا ينبغي أن يكون ديدن المسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي على الحق الذي لا مرية فيه، ولا يمكن لا عقلا ولا شرعا أن يكون المنهج الذي سلكه فيه احتمال، إذا كان كل ما قام من الليل كما ثبت في صحيح مسلم يدعو الله عز وجل بهذه الدعوات، فالعباد من باب أولى، خاصة إذا اشتبه الأمر على الإنسان، لا يعتمد على عقله ولا على علمه ولا على جهده، نعم، ولا على سابقته، بل يلجأ إلى الله عز وجل أن يبصره الله عز وجل بالحق ويبينه له ويهديه إليه. نعم.
فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة، ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوة لا حقيقة لها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية، أو دعوة إجماع لا حقيقة له، أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، ثم
نعم
إن ذلك
يعني يقول من تأمل في طرق هؤلاء ومنهج هؤلاء الذين خالفوا الكتاب والسنة وجد أن الضلال الذي وقعوا فيه سببه ماذا؟ عرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة. الآن يأتونك بقواعد يعتبرونها قواعد لا تقبل النقاش، براهين مسلمة وهي في واقع الأمر شبهات. ولهذا إذا قرأت كلام أهل العلم ممن عرفوا هذه الشبه وأوضحوها وبينوها تبين لك أنها لا شيء، كسراب بقيعة. نعم، ورأى أن غالب ما يعتمدونه يقول إلى ماذا؟ دعوة لا حقيقة لها. مثال ذلك، كل موصوف فهو جسم، هذه عندهم قاعدة لا يقبلون النقاش فيها، هي حق دعوة، شبهة فاسدة وليست قاعدة، وبنوا عليها كثير من الباطل الذي ردوا به نصوص الكتاب والسنة. طيب، أو شبهة مركبة من قياس فاسد، وما أكثر الأقيسة الفاسدة عنده، غالب الأقيسة التي اعتمدوا عليها قياسات فاسدة، ولهذا إذا كان القياس فاسد كانت النتيجة فاسدة. أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية، قضية كلية شاملة وفي واقع الأمر تصلح في بعض المسائل، هم يأخذونها على أنها قضية كلية مسلم بها. نعم، أو دعوة إجماع لا حقيقة لها، يقول لك أجمع العقلاء. من العقلاء هؤلاء؟ العقلاء ابن سينا والفارابي، العقلاء فلان وعلان، دعوة لا حقيقة لها، ولهذا خالفهم جمهور العقلاء. أين الإجماع؟ أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، يأخذون ألفاظ، دائما بعض الناس يؤتى من ألفاظ مشتركة يعني لها أكثر من احتمال فيجزم أن هذا هو المراد بها. نعم.
ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغر ما يوهمه السراب للعطشان، ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسن الضد، وكل من كان بالباطن أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف.
نعم، والذي جعل كلام هؤلاء ينطلي على هؤلاء الجهال الذين أشار إليهم الشيخ بالغير الذي لا يتفطن للباطل، هذا الكلام الطويل المزخرف المزركش وهذه المقدمة يتيه الإنسان ويتوقع فعلا أن ما معهم ما هو إلا الحق وكلمات كبيرة وقواعد ومنمقة، فيغتر بما معه. لكن إذا أنار الله عز وجل قلب الإنسان بنور الكتاب والسنة تبين أن الذي هم عليه باطل لا حقيقة له، وأنه كما ذكرت ما هو إلا سراب خيالات. نعم، لكن متى يتبين؟ إذا كان الإنسان فعلا أنار الله قلبه بنور الإيمان بنور الكتاب والسنة، يعني دائما الأشياء تتبين بضدها. وإلا إذا كان قلب الإنسان خاوي من نور الكتاب والسنة إن طلع عليه زخرفت هؤلاء. نعم.
فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، ومن أنهاه قد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إلى قبله. وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه تهويلا.
نعم، الشيخ يقول لخص لنا في هذه الأسطر موقف الناس تجاه علم الكلام، هذا العلم الذي اغتر به كثير ممن غرقوا في لججه وظل بسببه بعض الناس. يقول الناس ثلاثة أقسام تجاه هذا العلم: قسم لم يدخل فيه فهو في عافية، وهذا ولله الحمد أكثر المسلمين، الحمد لله، تجنبوه وسلموا منه وسلموا من تبعاته. القسم الثاني: من دخل فيه وبلغ نهايته وعرفه وقلاه، ولهذا إذا ظهر له الحق مباشرة بصيص النور تمسك به
بقناعة
تامة، كما هي الحال عند بعض كبرائهم ومعظميهم الذين سبق الكلام عليهم في أول الرسالة، كالإمام الرازي رحمه الله قال في آخر حياته أبياته المشهورة: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات: الرحمن العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفة، سلك هذا الطريق وتبحر فيه لكنه وصل في النهاية إلى طريق مسدود. ولهذا تبين أن الحق لا يلتمس منها. أبو المعالي الجويني عرفنا كلامه الآن قريب،
صحيح.
نعم، قال رحمه الله، قال: اشهدوا علي أني رجعت عن كل مقالة تخالف السنة. قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما اشتغلت بهذا العلم. ولهذا قال: خلط في الشيء الذي نهاني عن أهل الإسلام، والآن إن لم يتداركني ربي فالويل لابن الجوين. الإمام الغزالي قال: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. الشهرستاني يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارع عن سن نادم. هؤلاء تبين لهم فعلا أنهم ليسوا على جوادة، لكن هؤلاء تبحروا في هذا العلم
وضاع جزء كبير من عمرهم.
الشاهد أنه لما تبين لهم الحق عرفوا أن ما هم عليه باطل. هذا
الصنف الثاني.
وهؤلاء أخف، أسوأ الأصناف الثلاثة المتوسط، هؤلاء الذين مغترون بما مع هؤلاء من زخارف القول وبهارج الكلام، هذه القواعد وهذه الأصول التي أصلوها وما بلغوا نهاية هذا العلم يتبين لهم أنهم ليسوا على جادة، ولهذا يبقون
في تخبط.
ولهذا يخاف على هؤلاء ما لا يخاف على غيرهم. ولهذا قال الشيخ: فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه، هذا في عافية، أو على من دخل فيه وبلغ غايته. نعم.
وقد قال الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك. يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور.
نعم، وقد اعترف بعضهم بهذا الاضطراب. ألسنا ذكرنا كلام واصل الحموي في أول الرسالة: أضع الملحفة على وجهي وأقابل حجة هؤلاء بحجة هؤلاء إلى أن يطلع الفجر، لا أنا نمت كما ينام الناس ولا أنا توصلت إلى الحق الذي أنشده. شمس الدين الخسروشاهي من أجل تلامذة الرازي، لما دخل عليه أحد عوام المسلمين قال له: ما تعتقد؟ يسأله شمس الدين، قال: ما يعتقده المسلمون. قال: وأنت مطمئن القلب مرتاح؟ قال: إيه وربي مطمئن الحمد لله. قال له: أما أنا فوالله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، وبكى حتى أخذ اللحية. فهم دائما في اضطراب في اختلاف، لماذا؟ لأنهم عدلوا عن المنهج الصحيح. نعم.
ويعلم العليم أنهم من وجه المستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه، حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجهة أخرى، إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم، رحمتهم ورفقت عليهم وأوتوا ذكاء وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
نعم، يقول الشيخ في نهاية هذا الكلام: هؤلاء المتكلمين،
الموقف منهم
إن نظرت إليهم بعين الشرع رأيت أنهم مستحقون أن يؤخذ على أيديهم وأن يؤطروا على الحق وأن يؤدبوا وأن يصدق عليهم قول الإمام الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. يؤدبوا. نعم، هذا النظر إليهم بعين الشرع. يقول: وأما إذا نظرت إليهم بعين القدر، بمعنى أن الله عز وجل كتب عليهم هذا الأمر، نعم، وهذا أمر مقدر عليهم، رحمتهم وترفقت بهم. إن نظرت إليهم بعين الشرع قلت: لا بد أن يؤخذ على أيديهم، وإن نظرت إليهم بعين القدر رحمتهم وترفقت بهم. أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، الله عز وجل أعطاهم ذكاء، وهذه حقيقة نعترف بها. ومن يقرأ في كتبهم ويسمع كلامهم وينظر في مناظراتهم، نعم، يعتقد جازما أنهم من أذكياء العالم. لكن ما فائدة هذا الذكاء إذا لم يقيد بالزكاة، بالتقى؟ الزكاة التقى. الذكاء إن لم يصاحبه زكاة انقلب وبالا على صاحبه. مثل العقل، العقل أداة للهداية
ونعمة،
ونعمة من الله عز وجل، ولهذا يرفع التكليف عمن زال عقله، والعقل مناط التكليف. لكن أحيانا يكون هذا العقل نقمة وسبب لضلال الإنسان. كيف ذلك؟ إذا استخدمه في غير ما خلق له، إذا حمل العقل ما لا يطيق. فهؤلاء أذكياء، أعطاهم الله عز وجل ذكاء، لكن ما أعطوا زكاء. وأعطوا علوما، أعطاهم الله عز وجل العلم، ولهذا لما تقرأ في كتب بعضهم ترى العلم الكثير، لكن ما أعطاهم الله الفهم الصحيح. وما فائدة العلم بلا فهم؟ لا قيمة له. ولهذا ذكر الشيخ عن بعضهم أنه يذكر في المسألة الأقوال المتعددة
في في مسائل اعتقاد أو مسائل
في مسائل اعتقاد غالبا يذكر أحيانا خمسة ستة سبعة عشرة أقوال يقول والقول الحق لا يعرفه فيذكره. يا ليته ذكره ورجح غيره عليه لكن لا يعرفه. فالله عز وجل أعطاهم علم ولهذا يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن لكن ما أعطاهم الله عز وجل الفهم الصحيح. وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة لكن هل أغنت عنهم هذه الحواس؟ فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذه الحواس مثل المال، هذا المال في الأصل أنه نعمة من الله إذا استخدمته في
الخير،
في الخير استخدمته في بناء البيت، شراء مركبة، في الزواج، في المأكل المشرب. لكن إذا استخدمته في غير ما وجد له، استخدمه الإنسان في تناول مخدرات، في الغش على الناس، في أكل ما حرم الله عز وجل، أصبح نقمة. نعم.
ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير كتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا.
نعم. السلف رحمهم الله لما ذموا علم الكلام وألفوا في ذمه والبعد عنه والتحذير منه لم يكن عبثا. ولهذا الشيخ يقول علم حلق السلف أنهم ما نهوا عن هذا الأمر اعتباطا، لم ينهوا عن هذا العلم لكونه علم جديد، لا، قبلوا العلوم الجديدة الأخرى، علوم الآلة قبلوها وحثوا على قراءتها وتعلمها، نعم، وفهمها وتدبرها، لكنهم لما حذروا من هذا العلم لأنهم علموا أنه لا يفضي إلا إلى الباطل، إلى الضلال، إلى الانحراف، ولهذا حذروا منها أشد التحذير. قد ألف الإمام السيوطي صون المنطق والكلام، وألف غيره في ذم الكلام كما صنع الهروي رحمه الله، وأيضا ألف الشافعي رحمه الله في ذم الكلام، وحذر الإمام أحمد كثيرا في ذم الكلام وأهل الكلام، كل ذلك لأجل أمر واحد أنه لا يفضي إلا إلى باطل، وأنه أقل ما فيه أنه يبقي الإنسان في حيرة في ضلال. والأمور العقائد لا بد فيها من إيش؟ من اليقين، لا تقبل الاضطراب، لا تقبل الشك. المسائل الفرعية ممكن أن يحصل عند الإنسان تردد ولا يضر هذا إن شاء الله ولا يؤثر على أصل دين، أما أمور العقائد فلا، لا بد فيها من اليقين التام، اليقين الجازم. ولهذا أقل ما في هذا العلم كما ذكر الإمام الشافعي أنه يحرك العقائد من اليقين إلى الشك والتردد. طيب،
ثم ختم الشيخ.
نعم.
فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. تمت الحموية.
نعم. في الختام لا يسعنا إلا أن نسأل الله عز وجل أن يغفر لهذا الإمام وأن يرفع درجته في عليين وأن يجزيه عن الأمة خير الجزاء، فقد بذل حياته ووقته وجهده للدفاع عن عقيدة أهل السنة ولبيان ما عليه هؤلاء من ضلال وانحراف، فنسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم حتى نلقاه وهو راض عنا غير غضبان. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا آخر ما يسر الله عز وجل به من التعليق على هذا المتن، وهو جهد المقل، فإن أصبنا فمن الله وحده لا شريك له، وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر الله عز وجل من ذلك، والله ورسوله منه بريئان، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، وبعد إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. أحبتنا الكرام، سعدنا بكم من خلال لقاءات هذا الدرس خلال الأسابيع الماضية في هذا الفصل الدراسي، وحان وقت ختام هذا الدرس، فلا يسعنا إلا نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي أتحفنا بهذا الشرح المبارك خلال الدروس الماضية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يرفع درجته وأن يبارك فيه وفي علمه، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أحبتنا الكرام، حتى نلقاكم في لقاءات قادمة وفي برامج أخرى، هذه تحايا عطرة من الزملاء الذين شاركوا معنا في إيصال هذه الحلقة وهذه الحلقات وهذه الدروس المباركة إليكم، فلهم منا كل الشكر والتقدير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب.